الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على بداية باب وجوب تحكيم الشريعة، وأن عدم تحكيم الشريعة من نواقض الإسلام، وأن الإنسان يجب عليه أن يستسلم لأمر الله تعالى وأن يرغب فيه ولا يحيد عنه. وبعد هذا قال المؤلف أو استدل المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض هو العمل فيها على غير وفق الشريعة، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات، فإن كل ما يخالف ما جاء من عند الله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه فساد. والله تعالى خلق الإنسان لأجل أن يعبده ويستثمر خيرات هذه الأرض على وفق شرعه، فلا يطغى ولا يتجبر ولا ينتهك الحرمات ولا يتعدى على الأموال والأرواح والأعراض، وإنما يكون عامرا لهذه الأرض بما فيه صلاحها. وأعظم صلاح لها هو عبادة الله تعالى فيها، فأهل الكفر والنفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافقون يتظاهرون بالإيمان وهم في بواطنهم على خلاف ذلك، وإذا وجد منهم وبان وظهر ولم يستطيعوا دفعه عاندوا وقالوا: لا، نحن قصدنا ومرادنا الإصلاح وإن كانت النتائج التي تظهر لكم على خلاف ذلك. فالله جل وعلا يكذبهم، يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أنهم على فساد وضلال، لأن نظرتهم إنما هي نظرة مصلحية قريبة في هذه الدنيا، فما تمليه عليه نفوسهم الأمارة بالسوء وتظهره لهم أنه هو الحسن لا يرضون به بديلا، ولو أتاهم من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقبلون بذلك. وهكذا المنافقون في كل زمان وفي كل مكان يدعون أن ما هم عليه وما يدعون إليه إنما هو الصح، وأن ما عليه غيرهم ولو كان أعلم منهم وأصدق أنه على خطأ وأنه لا يفهم ولا يعرف الواقع، وأنهم هم الذين يتعاملون مع الأحداث الجارية والتطور والتقدم، وأن الراسخين في العلم إنما هم أناس متحجرون ضيقة آفاقهم، يقرؤون في كتب صفراء ولا يستطيعون معرفة أحوال الناس. هكذا يقول كثير من ملاحدة هذا الزمان، ويدعون أن الأمة لكي تتطور وتتقدم وتصل إلى معالي الأمور لا بد لها أن تترك الرجوع إلى كتب الأقدمين من أهل الفضل والتقى، وكذلك إلى علماء هذا الزمان لا يرجعون إليهم ولا يعولون على أقوالهم في تفسيرهم واستنتاجهم للأحكام الفقهية وتطبيقها على أحوال الناس، ويقولون إن هؤلاء يتعاملون مع جيل قد مضى ونحن الذين نتعامل مع الواقع الحاضر. فالمنافقون والملاحدة في قديم الزمان وحديثه منهجهم واحد ومرادهم واحد، وغايتهم هي إبطال أحكام الله تعالى واستبدالها بكلامهم هم الذين لا يفقهون أحوال أنفسهم وأولادهم، فكيف يفقهون أحوال الأمم؟ والمقصود هو أن الفساد في الأرض شامل لما يتعلق بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله والنفاق وما دون ذلك من كبائر الذنوب. فإذا قال شخص لآخر لا تشرب الخمر قال لا إن فيه فوائد، وقد نص القرآن على أن فيه منافع، فتقول له إن الله جل وعلا يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيقول ننسى كلمة إثم ونريد المنافع. وتقول له ألم يصفها الله بأوصاف كثيرة وحذر منها في آية أو آيات، كل في مواضع ستة كل واحد منها يدل على التحريم، وصفها الله بأنها رجس والرجس النجس فلا يجوز تعاطيه، ووصفها بأنها من عمل الشيطان إذا كانت من عمل الشيطان فلا يجوز اقترابه، وأن الله تعالى قال فاجتنبوه وهذا أمر يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب، والاجتناب يعني البعد، وأن الله تعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهي سبب للعداوة وهي سبب للبغضاء بين الناس، وما كان كذلك فهو محرم. ويصدكم عن ذكر الله، والصدود عن ذكر الله أمر منكر يجب اجتناب أسبابه، وأيضا هي تصد عن الصلاة بقوله وعن الصلاة، وما كان مانعا وصادا وصارفا عن الصلاة فيجب البعد عنه. فهذه كلها أمور، لكن هؤلاء من باب المعاندة وتحكيم الهوى والنفس الأمارة بالسوء يحاولون هذه الافتراضات ومعارضة الأدلة الصحيحة الصريحة، وهكذا في كثير من المسائل والأحكام الشرعية التي نسمع بين حين وآخر من ينبري لها ويدافع عنها ويقول إنه لا بد من وجودها وأنها تتعطل مصالح كثير من الناس لو قلنا بمنعها، كقول بعضهم بلزوم وجود الربا وأنه يحل المشكلة الاقتصادية وأنه لا بأس من التعامل به ونحو ذلك من كثير من آراء وأفكار أهل الأهواء والإلحاد.
قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
كذلك استدل المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بماذا؟ قالوا بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كان الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، يدفن أحدهم ابنته مخافة العار أو مخافة النفقة لأنها لا تسرق ولا ترد العادي ولا تجمع المال ولا تدفع عن عرضها، فيحفر أحدهم لابنته ويدفنها، ينتشر بينهم شرب الخمور وحكمهم حكم الغابة، ويعبد أحدهم كسرة تمر فإذا جاع أكلها. هكذا صورة الحياة الجاهلية التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ودعا الناس إلى توحيد الله فنبذوا الوثنية واحتكموا إلى شريعة الله، جاءهم بشريعة نقية ليس فيها تعسف وليس فيها أغلال وآصال، وإنما هي شريعة سمحة ليس فيها إلا اليسر والسماحة والكمال والشمول، فصلحت أحوال الناس واستقاموا. فحذر الله جل وعلا من العمل على إفساد ما صلح، هذه الأمة التي صلحت أحوالها واستقامت أمورها بالتوحيد وصار أحدهم لو سار من مكة إلى صنعاء منفردا وحده لم يخش إلا الله والذئب، لا يخشى لصا، لا يخاف من قاطع طريق، وإنما يعيش في أمن وأمان. هذا بسبب ماذا؟ بسبب إصلاحها بالإيمان وعمارتها بالإسلام. فهذه الأمة التي صلحت أحوالها لا يجوز لأحد أن يسعى لإفساد ما صلح، وإنما الذي صلح يجب أن يبقى على صلاحه. فهذه الأمة التي تحولت من أمة مشركة إلى موحدة لا يجوز أن تعود للشرك أبدا بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان ولذة التوحيد. هذه الأمة التي شعرت بلذة الأمن والطمأنينة لا يجوز أن تعود للخوف والاضطراب إلا الخوف من الله جل وعلا. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يغير هذا الوجه المشرق بالصلاح إلى الفساد، فلا يدعو للشرك ولا يعمل المعاصي. ولهذا إذا حصل من بعض الناس معصية سرعان ما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا توبته طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم تطهيره من ذنبه، كحال ماعز الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد زنيت، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ووقف أمامه في الجهة التي انصرف إليها وقال لقد زنيت، فالتفت إلى الناحية الثانية وعاد ووقف أمامه، ثم التفت في المرة الرابعة وعاد ووقف أمامه، فقال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. فقال وهذا الرجل ينفي كل ذلك ويؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وكذلك ما حصل للمرأة التي جاءته وأخبرته بذلك حتى أكدت ذلك وكانت حاملا، فطلب منها أن تنتظر حتى تضع، فلما وضعت جاءت به وقالت إنها وضعت وتريد تطهيرها، فقال حتى تفطمي، فلما فطمت جاءت به وبيده كسرة خبز تؤكد له أنه استغنى عن رضاعها وتريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد وقال لو لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ها هؤلاء لما حصلت منهم هذه الذنوب والمعاصي لم يطيقوا البقاء، لأن قوة الإيمان تقلقهم ويخافون الله تعالى ويخشون ويعرفون أن عقاب الدنيا أهون عليهم من عقاب الآخرة، فيريد أن ينتقلوا من هذه الدنيا وقد تطهرت أرواحهم وأبدانهم مما علق بها من أدران وأوساخ، ولا يكون سبب فساد وشر فيها. هذه النماذج تعطينا الصورة التي كان عليها الرعيل الأول الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية الإيمان، الذين كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه فيخافونه فيخافون الله تعالى ويطمعون في ثوابه. ولهذا قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا الله تعالى خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فيعيش الإنسان بين هاتين الحالتين، يخاف فلا يرتكب المعاصي، ويطمع في الثواب فلا يقنط من رحمة الله، وبهذا تستقيم أموره فيسير في هذه الأرض مصلحا لا مفسدا. لو ارتكب ذنبا سرعان ما التجا إلى الله وتاب إليه وأناب، لأنه لو لم يعمل هذا العمل لخشي من العقوبة، يخاف النار ويخشى أن تنزل منزلته في الآخرة، يطمح إلى أعالي المنازل، فإذا لم يبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة التي تكفر وتنزه وتغسل آثار الجريمة، لم يصل إلى ما يريده من المنزلة الرفيعة عند الله تعالى. ثم طمعن الله تعالى عباده الذين هذه حالهم، لا يفسدون في الأرض ويتعلقون بالله دائما طمعا وخوفا. يخبر جل وعلا أن رحمته قريبة منهم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، وأحدهم يشعر في كل لحظة وفي كل آن وحين أنه مراقب، وأن الله تعالى ينظر إليه ويطلع على حركاته وسكناته وكل عمل يعمله، ولو كان في ظلماء وأغلق على نفسه داره، أن الله يطلع عليه ويعلم منه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لله جل وعلا المثل الأعلى، لكن تلاحظون في بعض المحلات التجارية وفي غيرها كاميرات وأجهزة مراقبة للبضائع والعمال والموظفين الذين يعملون في هذه الإدارات، حتى إذا خرج أحد الموظفين أو صار يعبث أو يتكاسل عن عمله يتصل عليه رئيسه المباشر ويقول: انتبه، فقد رأيتك غفلت عن القيام بعملك. أو مراقبة البضائع في بعض المحلات التجارية لئلا تمتد إليها يد بعض اللصوص ونحو ذلك. فالإنسان إذا عرف أنه مراقب من شخص مثله لكنه رئيسه ويخشى أن يخصم عليه جزء من الراتب أو يعاقبه أو يؤنبه على الأقل، استحى وتأدب وخاف أن يقل راتبه بدل ما يكون 1000 يكون 800 أو 900، أو يفصل من العمل لأنه غير أمين. هذا نعمله نحن مع إنسان مثلنا لا حول له ولا قوة إلا في حدود ضيقة وجزئية، ونستطيع أن نضحك عليه ونحتال عليه ونأتي له بالأعذار. لكن ما موقفنا مع خالقنا جل وعلا الذي يعلم منا النية؟ فما بالكم بالعمل، يعلم كل حركة منا وسكون لمن نعمله وكيف نعمله، يعلم هل العمل له أو لغيره، ويعلم نوع العمل هل هو فرض أو سنة، فيعلم المقصود بالعمل ويميز العمل. فالمطلوب من الإنسان لكي يرتقي إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، وبهذا يبشر برحمة الله تعالى، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا هو المطلوب من المؤمنين جميعا أن يرتقوا إلى هذا المستوى، لأن هذا هو أعلى درجات الإيمان. أما أن الإنسان يعاند ويسعى لإفساد الأرض بعد إصلاحها، فإن هذا شأنه شأن أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الذين يشاقون الله ورسوله. وقد توعد الله جل وعلا من يعاند في أحكام الله ويشاق في تطبيقها وصلاحيتها، توعده بجهنم في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من ينازع ويخاصم في صلاحية الشريعة لهذا الزمن ويتردد في ذلك، فإنه قد سلك مسلكا غير مسلك المؤمنين، واتبع طريقا غير طريق المؤمنين. فالله تعالى يقول: نوله ما تولى. والله يصرفه عن الحق ويجعله يدافع عن الهوى ويكون عبدا للشيطان ومن خدمه وأعوانه، وغدا مآله جهنم. وهل جهنم مكان حسن؟ لا، بل إنها ساءت مصيرا ومقرا ومكانا يبيت فيه ويسكن هؤلاء ويستقرون إلى الأبد. ولهذا يجب على المؤمن أن يتنبه لهذا الأصل العظيم من أصول الدين، وهو أن يقف عند حدود الله فلا يتعداها ولا يتجاوزها، ولا يدافع عن أهل السوء وأهل الهوى الذين يفضلون أحكام البشر على أحكام الله تعالى.
وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بعد هذا استشهد المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون استفهام إنكار بعد أن عرف الناس الجاهلية وما هي فيه من أخطاء وما هي فيه من مستوى عقلي، هل يبغونها ويريدونها ويرغبون فيها؟ وقد أتاهم أحكام أحكم الحاكمين، أحكام الخالق الصانع المدبر الخبير العليم الحكيم، هل هناك حكم يكون أحسن من حكمه؟